بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل التاسع من شرح المنار، وكذا خبر التسمية لأن مثله يستعمل لنفي الفضيلة غالبا، كقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فإنه لنفي الفضيلة بالإجماع، خلافا لأحمد في رواية، مع أنه معارض بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسند ضعيف: من توضأ وسمى كان طهورا لجميع أعضائه، ومن توضأ ولم يسمى كان طهورا لما أصابه الماء، فلم يبقى قطعي الدلالة. وكذا دليل الولاء، وهو المواظبة، يدل على رجحان الفعل على الترك، إذ الأصل عدم الوجوب. ألا يرى أن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق، مع أنهما سنتان في الوضوء عند الجمهور؟ قال الرهاوي: وذلك لأن الوجوب إنما يثبت بالمواظبة المقرونة بعدم الترك، أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب. ومواظبته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الولاء كانت مع الترك أحيانا كما في المضمضة والاستنشاق. في الحاشية 1 تقدم تخريجه. 2 شرح المنار لابن ملك. 3 علي بن أبي بكر ابن عبد الجليل الفرغاني برهان الدين المرغناني الرشداني صاحب الهداية وكتاب البداية وكفاية المنتهى في نحو 80 مجلدة، وكتاب التجنيس والمزيد ومناسك الحج، مات سنة 93 و500. قال زين الدين قاسم بن قتلبغى السودوني: وله كتاب مختار مجموع النوازل، وله كتاب مختار مجموع النوازل وكتاب في الفرائض، وقد لقي المشايخ وجمع لنفسه مشيخة. انظر تاج التراجم. 4 أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين في كتاب الإمامة وصلاة الجماعة باب التأمين وسنن الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر. 5 قال الزيلعي في نصب رواية: إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء. قال: وهذا ضعيف لا أعلم وراءه. أعيد: لا أعلم رواه عن الأعمش، لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، وهو متروك الحديث، ورماه ابن عدي بالوضع، ثم أخرج نحوه عن أبي هريرة وعن ابن عمر وضعفهما. أتابع: وهذا دليل السنية فيكون من القسم الرابع. وخبر الترتيب معارض بما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نسي مسح رأسه فتذكره بعد فراغه فمسحه ببلل في كفه، كذا ذكره ابن الملك. لكن قال الرهوي: لم أقف على هذا فيما بأيدينا من كتب السنة، ولعله من التصرف. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من نسي مسح رأسه فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه وليمسح برأسه، فإن ذلك يجزيه وإن لم يجد فعليه الوضوء والصلاة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي مسند سهل بن سعد: واتهم بالكذب انتهى. ولا يخفى أنه على تقادير صحته يحتاج إلى تأويل في قوله وهو يصلي، بأن يقال المراد وهو مريد للصلاة. طبعا هناك أظنه خطأ مطبعيا في قوله فإن ذلك تجزيه، وقلت أنا فإن ذلك يجزيه، أو كما قال، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثلاثة: وكذا بطل شرط الطهارة في آية الطواف، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج 29. وقال الشافعي: الطهارة شرط في طواف الزيارة، لقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا لا يطوفن بهذا البيت محدث ولا عريان. كذا ذكره ابن الملك، وقرر في رواية الفقهاء، وأخرج الترمذي والحاكم والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. كذا ذكر الرهاوي. وحديث ألا لا يطوفن بالبيت عريان ثابت مقرون مع قوله ألا لا يحجن بعد العام مشرك في الحاشية 1، حاشية الرهاوي على شرح المناري لابن ملك 2، شرح المناري لابن ملك 3، حاشية الرهاوي على شرح المناري لابن ملك 4، أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس 5، شرح المناري لابن ملك 6، وله طرق مرفوعة وموقوفة 7، حاشية الرهاوي على شرح المناري لابن ملك 8، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير سورة براءة والتوبة، أعيد سورة براءة التوبة، والترمذي في سننه في تفسير القرآن سورة التوبة، والنسائي في سننه في كتاب مناسك الحج قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والدارمي في سننه في كتاب الصلاة باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام، والحاكم في المستدرك في كتاب المغازي والساري رقم 4475 بلفظ: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قلنا الطواف خاص معلوم معناه، وهو الدوران بالبيت، فلا يكون موقوفا على الطهارة، ولا يجوز أن يكون خبر الطهارة بيانا له، لأنه ليس بمجمل، وغايته أن يكون بيانا لكماله، فقلنا بوجوب الطهارة وستر العورة فيه عملا بمقتضاه. وأما ثبوت العدد في الطواف وتعيين الابتداء من الحجر الأسود على القول بكونه فرضا، فالأخبار المشهورة بها تجوز الزيادة على الكتاب. 4. وكذا بطل تأويل الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى القروء بالأطهار في آية، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، البقرة 228. والمعنى ليتربص المطلقات المدخولات بهن في ذوات الأقراء مدة ثلاثة قروء أو مضيها، والقروء مشترك مستعمل في الطهر والحيض، فحمل الشافعي القروء على الأطهار مستدلا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وطلاق واحد، فإن اللام تجيء بمعنى الوقت كقولك آتيك لصلاة الظهر أي وقتها، فيكون وقت طلاقهن وقت عدتهن. فلو كان المراد من القرء الحيض يكون الطلاق واقعا في حالة الحيض وليس كذلك، لأنه بدعة وليس مأمورا به. والجواب عن الآية بأن اللام فيه للعاقبة كقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لد للموت وابن للخراب، وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكما في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. القصص 8. فيكون المعنى فطلقوهن ليكون العاقبة طلاقهن العدة، أو بأن المراد من قوله سبحانه وتعالى لعدتهن لقبل عدتهن، إذا الطلاق سابق عليها بدليل قراءة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: فطلقوهن لقبل عدتهن. وكذا روي عن الزهري وقتادة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وحاصله أن اللام على هذا تكون بمعنى الوقت داخلة على مضاف محذوف. وروى طاووس عن أبيه قال: حد الطلاق أن يطلقها قبل عدتها. قلت: وما قبل عدتها؟ قال: طهر من غير جماع. فدل على أن العدة في الحيض، كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. في الحاشية: واحد وفي ميم واو. اثنان: انظر صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلشندي. ثلاثة: وقال الزيلعي في نصب الراية: طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. قلت: روي من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس. ثلاثة: شرح مختصر المنار. أتابع. وفي الكشاف معنى الآية مستقبلات لعدتهن، معنى الآية يعني أنهن مستقبلات لعدتهن. ثم محللية الزوج أي كون الزوج الثاني مثبتا للحل الجديد، ثابت بحديث العسيلة أي بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى تنكح زوجا غيره. أتابع. في الحاشية متابعة للحاشية السابقة: في حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. انتهى. قال أبو داود: هذا حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. انتهى. قال المنذري في مختصره: قد أخرج له ابن عدي في الكامل حديثا آخر رواه مظاهر عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقرأ 10 آيات في كل ليلة من آخر آل عمران. انتهى. قلت: ورواه الطبراني في معجمه الوسط والعقيلي في كتابه كما رواه ابن عدي، ونقل ابن عدي تضعيف مظاهر هذا عن أبي عاصم النبيل فقط. قال ابن عدي: وهو معروف بحديث طلاق الأمة، وقد ذكرنا له حديثا آخر وما أظن له غيرهما، وإنما أنكر عليه حديث طلاق الأمة. انتهى. ورواه الحاكم في المستدرك يعني حديث عائشة بسند السنن ومتن وصححه ذكره في كتاب الطلاق، ونقل شيخنا الذهبي في ميزانه تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والبخاري، ونقل توثيقه عن ابن حبان. وقال العقيلي في كتابه مظاهر بن أسلم منكر الحديث، وله هذان الحديثان ولا يعرفان إلا عنه انتهى. ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما. قال البيهقي في المعرفة: والذي يدل على ضعف حديث مظاهر هذا ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا علي بن عمر الحافظ يعني الدارقطني بسنده عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ. وقد رواه صدغي بن سنان عن مظاهر فقال فيه: طلاق العبد اثنتان امتهى. وقال الخطابي: الحديث حجة لأهل العراق إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأول على أن يكون الزوج عبدا انتهى. أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجة في سننه عن عمرو بن شبيب المسلي، حدثنا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر مرفوعة نحوه سواء. رواه البزار في مسنده، والطبراني في معجمه، والدارقطني في سننه. قال الدارقطني: تفرد به عمرو بن شبيب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته، والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله ثم أخرجه كذلك. وقال: وهذا هو الصواب. وأيضا فعطية ضعيف انتهى كلامه. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم في مستدركه فقال بعد أن روي حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر ابن أسلم فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج، فحدثني مظاهر عن القاسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طلاق الأمة ثنتان وقرؤها حيضتان. وقال: ومظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح، فإذا الحديث الصحيح ولم يخرجاه. ثم قال: وقد روي عن ابن عباس حديث يعارض هذا. ثم أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اعتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. انتهى وسكت عنه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في الطلاق عن يحيى بن أبي كثير به في الحاشية واحد. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب شهادة المختبي، ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، أو كما قال. والترمذي في سننه في كتاب النكاح باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثة فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. والنسائي في سننه في كتاب الطلاق باب طلاق البتة، وابن ماجة في سننه في كتاب النكاح باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول؟ متابع. فإن المراد بالنكاح عنده العقد كما هو قول الجمهور لا الوطء، كما روي عن سعيد بن المسيب، وتقريره موقوف على تقرير مسألة مختلفة فيها، وهي أن رجلا إذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فانقضت عدتها فتزوجت بآخر فطلقها وانقضت عدتها ثم عادت إلى الأول، فعند أبو حنيفة وأبي يوسف تعود بثلاث طلقات، ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعند محمد وزفر والشافعي وأحمد ومالك، تعود بما يبقى من الطلقات ولا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث، وهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب، وهذا الخلاف مبني على أن الزوج الثاني في الطلقات الثلاث مثبت للحل الجديد عندهما، وغاية للحرمة الغليظة عندهم، فمن ذهب إلى الأول قال إذا كان الزوج الثاني محللا فالأولى أن يكمل الحل في الطلقة والطلقتين فيملكها الزوج الأول بالطلقات. ومن ذهب إلى الثاني قال الحرمة لا تثبت إلا في الطلقات، فلا يكون للزوج حكم إلا في الطلقات لا في الطلقة والطلقتين، وتمام هذا البحث في المطولات. ومجمله أن حتى خاص معلوم معناه، وهي النهاية. وقال صاحب الكشف تحليله لا ينافي كونه غاية لجواز أن يكون مثبتا للحل ومنهيا أو عيد ومنهيا للحرمة. متابع في الحاشية. واحد، قال الشيخ حسن بن محمد النشاط في التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث تنبيه ينبغي قراءة المسيب بكسر الياء اتقاء دعائه، إذ قال لما فتحها أهل العراق سيبوني سيبهم الله. زفر بن الهذيل. اثنان، زفر بن الهذيل 110 إلى 158 728 إلى 775 ميلادية. زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو الهذيل، فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة، أصله من أصبهان، أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها، وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية، وكان يقول نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي، انظر الأعلام. متابع. فالقول بالتحليل ليس بترك العمل بخاص، بل عمل بخاصين من الآية والحديث. ثم العسيلتان كنايتان عن العضوين، وفي ذكره بصيغة التصغير إشارة إلى أن غيبوبة الحشفة كافية في الإحلال، فإن العسيلة تصغير عسلة وهي القطعة من العسل، كني بها عن حلاوة الجماع لما روي عن عائشة مرفوعة العسيلة الجماع. واعلم أن الشرط هو الإيلاج بشرط كونه عن قوة نفسه، فلو أولج الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد لا يحلها إلا إذا انتشر وعمل، والصغير الذي لا يجامع مثله أولى لأنه لا يجد لذة أصلا بخلاف من في آلته فطور وأولجها فيها حتى التقى الختانان فإنها يحل به، وخرج المجبوب الذي لم يبق له شيء يولج به فإنها لا تحل بسحقه. وفي المبسوط إن كان المجبوب لا ينزل لا تحل ولا يثبت نسب الولد منه. وفي التحرير لو كان مجبوبا لم تحل، فإن حبلت وولدت حلت للأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد، ويشترط كونه في الحل بيقين حتى لو جامعها وهي مفضاة لا يحل ما لم تحبل. وفي ذكر الذوق لطيفة، وهي أن الإنزال غير مشروط لأنه شبع أو شبع. وفيه خلاف الحسن البصري حيث لا تحل عنده حتى ينزل حملا للعسيلة عليه. ثم اعلم أن حديث العسيلة رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولفظه جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي لا غير. بفتح الزاي لا غير. تصبح ابن الزبير، والله تعالى أعلم. وإن ما معه مثل هدبة الثوب، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا، حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية، أعود إلى الحاشية. واحد، خرجه الدارقطني في سننه في كتاب النكاح باب المهر. اثنان، المبسوط في فروع الحنفية كثير، منها للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الحنفي المتوفى سنة 82 و100 وهو المسمى بالأصل، وللإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 89 و100، ألفه مفردا فأولا ألف مسائل الصلاة سماه كتاب الصلاة، ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع، وهكذا الأيمان والإكراه، ثم جمعت فصارت مبسوطة، وهو المراد حيث ما وقع في الكتب. قال محمد في كتاب فلان المبسوط كذا، وأعلم أن نسخ المبسوط المروية عن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني، وشرح المبسوط من المتأخرين مثل شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زادة، ويسمى مبسوط البكري، وشمس الأئمة الحلواني، وأوردها أنها وضعوها مختلطة لكلامه من غير تمييز لكلام محمد، كما نقله شراح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام البزدوي وقاضي خان، وحيث وقع في الخلاصة نسخة شيخ الإسلام وغيره. فالمراد مبسوطاتهم، وروي أن الشافعي استحسنه وحفظه، وأسلم حكيم من كفار أهل الكتاب بسبب مطالعته، حيث قال: هذا كتاب محمدكم الأصفر، فكيف كتاب محمدكم الأكبر؟ أعيد: هذا كتاب محمدكم الأصغر، فكيف كتاب محمدكم الأكبر؟ والله تعالى أعلم. انظر كشف الظنون. ثلاثة، التحرير في شرح الجامع الكبير لمحمود بن أحمد بن عبد الله السيد بن عثمان أبو المحامد جمال الدين البخاري الحصيري المتوفى سنة 646 هجرية. انظر الأعلام. أو أتابع في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.